الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة وهي سقوط الأذان في جملة من الموارد، هل هو سقوط عزيمي أو سقوط ترخيصي؟ ومر بنا أن للترخيص على كل المعاني، وذكرنا جملة من الأقوال، وأن الأعلام هنا عندهم ترديد أن هذا السقوط سقوط عزيمي أو هو سقوط ضغطة. تذبذب، يعني تذبذب اختلاف موجود عند الأعلام، ليس فقط في سقوط الأذان، أيضا في المسألة الثانية إن شاء الله، وهي سقوط الأذان والإقامة. لكن إذا كان سقوط عزيمة فلا يسوغ إتيانه، أما إذا كان سقوط رخصة فيسوغ إتيانه أو إتيانهما في موارد السقوط. طبعا في موارد سقوط الأذان فقط، وفي مواد يسقط الأذان والإقامة معها. هنا هذه المسألة فقط في موارد سقوط الأذان فقط، والجامع بين هذه الموارد التي يسقط فيها الأذان فقط هو الجمع بين الصلاتين في موارد، الجمع بين الصلاتين الأدائيتين في جملة من الموارد. الآن يأتي بجملة من الشواهد. بعض الشراح للأروى أخذوا كل مورد مورد يبحثون عنه، لكن في الحقيقة بالدقة كلمات القدس، يعني كثير من الكتب الفقهية حتى عند طبقات متعددة من الفقهاء في الشواهد، في شواهد مشتركة وفي شواهد خاصة. لذا لأن يكون الحديث على صعيد الشواهد المشتركة العامة. من تلك الشواهد، أو عفوا في شاهد خاص الآن بخصوص مورد الجمع بين في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر أو صلاة ظهر الجمعة والعصر. الآن طبعا هذا الشاهد في خصوص الجمع بين صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلاة العصر. طبعا الجمع بمعنى، ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ هذا لي بعد تحديد ضابطة الجمع بين الصلاتين ما هو، والتفريق بين الصلاتين ما هو. وسيأتي أن الجمع في نفسه مستحب، عفوا التفريق في نفسه مستحب، لكن ليس التفريق الذي يمارسه أبناء العامة. سنذكر على البحث إن شاء الله بالتفصيل. على أي حال، وليكن مفاد الجمع بين الصلاتين مراده الآن بيان مجمل، يعني أو الفرد البارز من الجمع بين الصلاتين، أن تأتي بهما متصلا الثاني عقب الأولى. فالجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة في خصوص صلاة الجمعة، هنا الشاهد قام، الشاهد قام ما هو؟ ما ورد في أبواب صلاة الجمعة الباب التاسع والأربعون موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد. حفص بن غياث من قضاة العامة، وهناك كان جملة من العامة من علماء العامة يرشفون علما ويستبدلون علما من الإمام الصادق عليه السلام. حتى مالك نفسه قبل لا يصير عظم يفتح بكان كتاب فلان المنصور العباسي على كل دفع الى هذا الاطباء الامام الصادق، والا هو كان على كل مسجل مثله حول الامام الصادق رضي الله عنه. يجي يتردد ويجلس وكذا فلان، والامام محمد وطبيعه ائمه الهندسه عليه السلام يعني علماء هنا ايضا تعلموا منهم، مثلا قاطع السيد يسوسكي كان يفتح المجال امام سن الجن المسلم، مو ليش حتى كان اصلا يفتحون مجال لا سيد مرتضى رحمه الله عليه اعظم من هذا، درس عن يهودي تفويض كم مو درس الدين طبعا لا الاداب وكذا. انفتاح علماء طبعا انفتاح في طبعا شو اسمه قراءه وكذا والقصر هي قضيه مو سهله لا حد كان على كل المقصود ان الامام الصادق عليه السلام ما كان يسد الباب او يسد الباب امام من امام من يدرس عنده بالعكس، ولا يخفيهم ولا يبعدهم. وظاهرا على كل ان حكمه ذلك واضحه ان لا اقل يرعونه نسبيا الى الجاده المستقيمه قبل ما يشقون شطط بعيد. مهما يكون كل ما كان هدف وهم العلم على السلام المسير الحقيقي الواقع فلذا هذه من النعم هذه الحال ان الامام الصادق العلم على السلام ذهبهم ديدنهم يحيى بن اسلم هذا القاضي المعروف في بغداد في زمن متوفي وغيره ومعروف بانه كان مبتلى بماذا ويتأول حلية ذلك من كذا على كل فكان يأتي يسأل الإمام الجواد والإمام الهادي هل ما جبروا ما كانوا من غلطهم من عكس منهم الأحكام من المسلم. فمن ضمن جملة من قضاة العامة الحق بن غياث غياث بن كلوب غيرهم هم بعضهم شوية يعني ثقات حسنة سيرتهم فدعنا مجرد فدعا يتبعونهم ثم ثم يقول الشيخ الطوسي في العدة قد عملت الطائفة برواية جملة من العامة الثقات الذين كانوا يعني يترجمون على أئمة الهندس منهم حفص بن غياث بن كلوب وغيره. إذا تلاحظ هنا الإمام الصادق أو الأئمة دوما لا كان يدلي برواية إلى غير إمامي يعني يعطي طابع لهذا الراوي أنه هو الإمام راوي علمه كراوي من آباء إلى المجرد يسنده دائما إلى آباء أساسا هم ينظرون العلم من باب علماء رواة لا علماء علم الذي موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه وعلماء العامة ورواة العامة ما يصل الأستاذ إلى الباقر تستثنى لماذا؟ لأن الباقر عندهم قد أدرك جملة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره فلذلك عندهم الباقر عقب هو معاصر عبد الله بن عباس معاصر لعدة من الصحابة فلذلك العامة عندهم في كتاب الحج مذاهبهم سواء الأربعة المذاهب الأربعة أو حتى المذهب السلفي أو الحنبلي غيرهم عندهم أن جملة أحكام الحج إنما ما عندهم مصدر لها الحج النبي إلا رواية الصادق عن أبيه الباقر في حج وأسود. طبعاً سائل جابر بن عبد الله الأنصاري في كتاب مال موفق المانك أو كتاب مثل أحمد بن حنبل حتى البخاري عمدة أدلة غير الآيات العامة في الحج، الرواية المفصلة عندهم في الحج عن الشقوق ولا غيرها. لذلك يقول المنصور: لولا رواية أبي لما كان للناس علم بأحكام الحج كل ما حتى السنة إنما استقوا ذلك اليوم. وذلك حتى في المسجد النبوي أو المسجد المدينة المنورة أول ما يبتدي أي عالم سلفي يبتدي يحدث عن أحكام الحج يجيبها رواية، يجيبها للسنة. جعفر بن محمد عن محمد بن عقيل عن سابر قال ولم يجرى. على كل موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. فهنا استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المراد من الأذان الثالث يعني أذان الصلاة الثانية العصر، في أذان الأذان ثم أذان الصلاة لصلاة تكون الجمعة، صلاة الجمعة بعد ذلك لا يؤذن لصلاة العصر، إنه يكون أذان ثالث بدعة. ولكن هذا الاستظهار بدعة لم يكن حرام، وإذا كان حرام السقوط عزيمة. فصلاة العصر إذن يحتاط فيها إلى جمعة بينها وبين صلاة الجمعة يحتاط فيها أن لا يؤذن. بعض قال حتى صلاة العصر إذا جمعة بينها وبين صلاة الظهر يوم الجمعة لا يؤذن فيها لأنها عن، وهذا طبعا كون بدعة ليس لهذه الموثق المرأة. تقريبا متسالم علماء الإمامية أنه الأذان ثالث يوم الجمعة بدعة. فبدعية الأذان ثالث يوم الجمعة مثلا تقتضي أن سقوط الأذان العصر إلى جمعة بينها وبين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أذان العصر يكون بدعة. هكذا استدل يعني، ولعل بنى عليه جماعة. ولكن الأكثر قالوا أن هذا مخدوش، هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الحديث الشريف أو هذا التكلم لدى رواة الإمامية والإمامية على أن الأذان الثالث بدعة هو ما يعرف من البدعة التي ابتدعها الخليفة الثالث أو معاوية والخليفة الثالث من أنه كان يؤذن ثلاث أذانات زادا على أذان صلاة الجمعة وأذان صلاة العصر أذان الثالث. لماذا؟ كي من الناس كانت منتزعة عنه لا تقبل عليه. أي فكان يؤذن أذان ثالث، أذان أول قبل وقعة الدهر ثم الناس ثم أذان الوقت ثم مثلا كذا، فلا اختلف له إلا بأذان العصر. أو فسر إلى الحكمة بالأذان المتقدم على الوقت، لأن هم المعصوم يكتبون أذان المعصوم يؤذون نصف ساعة أو ساعة قبل الوقت ملتزمين بهذه الأذان. خوف على بحر آخر. أو يحمل أذان الثالث البدعة على ماذا؟ يحمل أيضا إلى أنه هكذا كان وارد يؤذن أذان الأعلام ولا يكتفي به كأذان الصلاة ثم يؤذن أذان الصلاة، مع أنه أذان الأعلام إذا رفع من نفس الصلاة هو أذان الصلاة يؤذن برهان بماذا؟ أي نعم. فلذلك طبعا عندهم احتياط الإمامية أنه إذا أذن أذان الأعلام رفع من نفس المكان الذي يصلى في صلاة الجمعة لا يؤذن بصلاة الجمعة بعد الخطبتين، وإنما يكتفي إمام الجمعة ماذا؟ بالإقامة. أذان الإعلام رفع من صلاة الجمعة خطبة الخطبتين، يقيم إمام الجمعة ويصلي لا يأتي الأذان آخر لأنه سوف يكون أذان ثالث وهو بدعة. على كل إذا مصار هذا الحديث الشريف لا صلة له بأذان صلاة العصر كي يكون سقوطه عظيمة في مال الجنة. وهذا شاهد خاص ليس لعموم الدهر ولكن على كل في خصوص لا فرق يوم الجمعة لصلاة الجمعة وصلاة العصر عند مع صلاة الجمعة. من الشواهد الأخرى مثلا صاحب الجواهر أو غير صاحب الجواهر استدل لعدم كون السقوط عظيمة سقوط أذان العصر أو وصول أذان العشاء يعني في عموم موالي الجمع بين الصلاتين استدل لعدم كون السقوط عظيمة أي لكون السقوط رخصة وليس عظيمة. استدل لماذا؟ استدل بعموم أدلة رجحان الأذان والإقامة زين. هل كيف تكون دليل هذا الدليل؟ هذا الدليل دليل يعني يراد منه أن عمومات الأذان والإقامة دالة على الرجحان ليس فقط دالة على الرجحان دالة على تأكيد وتوكيد وحاسة بشدة على الأذان والإقامة. أدلة الدالة على أنه لا يؤذن مثلا للصلاة في العصر أو للعشاء يعني الصلاة التي تجد النهر والصلاة التي قبلها هذا النهي ليس نهي أو هذا الأمر بالشر حيث أنه مثبوت بالتأكيد بالدليل على المؤكد درجة التأكيد أنه ذهب بعض القدماء إلى ماذا أو حتى بعض المتأخرين ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وجوب الأذان أو وجوب الإقامة. القدماء إلى وجوب الأذان حساب الجماعة تذكرون مضى عن أحمدنا هذا الخامس بشدة التأكيد الحاس على ماذا؟ على الأذان. في مقابل هذا التأكيد الذي قد يوهم الوجوب هذا النهي أو الأمر بالشر رخصة وإذن سامعين بأنه الأمر في مورد النهي لا يوهم الوجوب أو النهي في مورد الأمر لا يوهم الحرمة. لماذا؟ لأنه ليست أسبقية وهي أسابقة عليه تخل من مفاد الأول لا تجعل مفاد الأول ماذا يبقى على حاله مثلا بارك الله شبيه هذا المفهوم فيكون دور هذا النهي أو الأمر بالشرع دوره يخفف العمومات العمومات أنا مؤكدة إلى درجة كبيرة من الوجود ومعتمدة هذا نوع رخصة. إذا هو ترخيص وليس هو نهي عن الإتيان بالأذان إنما هو ماذا؟ ترخيص. بعد المقرار الفاضل لا بأس هذا التقريب كتقريب عام هون آخر مشيات موضح آخر كتقريب عام لا بأس أن الدليل الناهي عن الأذان بالصلاة المجامعة المجتمعة مع الصلاة السابقة الدليل الناهي يعني ليس له موجود مفاد حرمة وإنما يعني ذكر توهم الحظر الكرس مثلا هنا تترك ما في معنى غضابة الترك لا غضابة فيها، مقابل حسن الطلب الشديد للأذان المقامي. فيدل طبعا على أقلية نسبية طبعا، أو أن تكتفي بكذا عن مجرد ما بالمورد الذي رخص فيه الشرع. فإذا هذا النهي لا يكون له ظهور لماذا في التحريم؟ إذا كان نهي في الدين، وأما إذا كان إذن في الترك بعد أوضح وأوضح. إذا كان نهي هذا عليه، نهي في مورد حضر الترك، نهي عن جهل في مورد طلب الجهل، مثل ظهور في ماذا؟ في الحرمة، وإنما يكون له ظهور في الرخصة. النهي في مورد الأمر أو توهم الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الرخصة. فكيف بالنهي في مورد تأكد الأمر؟ تفيد رخصة. هذا تقريب هذا فيه ولاية كثير من عرب الشيخ الصوفي أو غيره بنوا على أن الرجحان موجود، غاشا يتخفف يقل الرجحان في مقابل التأكيد، الطلب الأكيد بالأذان والإقامة، وكان ما يوهم وجود لا يخف يقل، لا تكون الصلاة فيها غضابة إذا لم يكن بها. إذن هذا تقرير عام لا بأس فيه. الآن نشوف القرآن الأخرى العامة خاصة مضادة موافقة بحث آخر، هذا قرينة عامة إذا يكون السقوط الأصل فيه ماذا؟ الرخصة، وليس السقوط فيه العزيمة. هذا بحث آخر، بحث دليل في موضوع وقيد وضيق وقبس في الأذان الثالث. والأذان الثالث مرة كثيرة كلامنا الآن، لا بخصوص لكل صلاة أذان، لأن الأذان الصلاة المجتمع مع جمع بين الصلاتين. كلام جوان. نعم هذا شاهد ذكره لا بأس به. استدل استدلال آخر لماذا؟ استدل استدلال آخر لا على كون السقوط عزيز، سننور فأخذ وقت على العزيز. استدل استدلال آخر على العزيمة لماذا؟ لأن سيرتهم عليهم السلام وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليهم السلام على ترك الأذان بالصلاة الثانية إذا جمعت مع الصلاة الأولى، يصرفون سيرتهم على الترك كما في يوم الجمعة لا يؤذن. الآن بعض ليلهم ماذا يكون العام في يوم الجمعة يأخذون سيرة العصر ليجمعوها، لأن سيرة صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة. كلام الجمعة مع أنه المروي عندنا أنه سيرة صلى الله عليه وآله ما كان يوم الجمعة يفرق، لا ما يفرق التفريق الذي يفرقه في كل يوم، هذا معدل عن أهل البيت وتعقيبات خفيفة كذا تفريق، هذا آخر. وإلا ما كان أو بنفس يسير، وإلا ما كان يفرق يوم الخميس، هم الآن لا زالوا يفرقون على كل. فالمقصود استدل بماذا؟ بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليه السلام على ترك الأذان الثاني سواء في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة إذا جمع بين الصلاتين، ولو كان الأذان راجحا للصلاة الثانية سواء في يوم الجمعة التي تجمع أو في غيرها من الأيام والليالي لكان قد أتوا بها بذلك، لا تكون الراجح عليهم السلام. إذن يقول عنه هذا مرجوح أو محظوظ. والجواب. إذا السقوط عظيم. والجواب هو هذا المشكلة في الاستثناء. الجواب لا يدل أن تركهم لا يدل على المرجو على عدم المشروعية. لا يدل على عدم المشروعية. نعم غاية ما يدل على أن الأرجح هو الترك، لكن لا أنه المتروك ليس براجح. عزيز. يعني في موارد هم عليهم السلام يرتكبون الأرجح أكثر رجحانا ويتركون الأقل رجحانا. طبعا قد يرتكبون المباح عليهم السلام لأجل أن يبينون مباحية المباح، هذا صحيح، ولكن فيما إذا كان المباح بين الإباحة أو الراجح بين أنه راجح في الأصل وهناك لو شيء أرجح فيرتكبون ويدهنون على إتيان الأرجح، فلا يجب لتركهم ومتاركتهم لما للطرف الآخر أنه غير مشروع لأنه أقل رجحانا أو أن فيه غضاضة، وهذا هو الصحيح. موارد السقوط التي ستأتي إن شاء الله إما بكون الأذان والإقامة في قبالها ما هو أكثر رجحانا، ما هو الذي أكثر رجحانا؟ المسارعة في الصلاة الثانية، ستأتي مثلا في الأشاعين في المزدلفة بدل ما تطول الأذان وتلاوة الأذان وإطالة الأذان أقرأ الإقامة انحدارا وأتي بصلاة العشاء، وهي صلاة العشاء الآن صارت متأخرة في المزدلفة لما يفيض الحجاج من عرفة إلى المزدلفة تذهب فضيلة الأشاعين، فالمفروض مسارعة. فالأرجح هنا ماذا من إتيان الأذان؟ سرعة الوقت. فهم يبنون على ترك مثلا أذان العشاء في المزدلفة، واضح لأنه هنا في جانب أرجح، أو في عرفة يترك صلى الله عليه وآله وسلم صلى أذان صلاة العصر عند إتيانه لصلاة الظهر، لأنه يجمع في عرفة كي يسارع أنه يصلي الظهرين خارج عرفة في مسجد نمرة، ومسجد نمرة هو على حدود ماذا؟ على حدود عرفة وليس داخل عرفة، فيصلي على حدود عرفة فيسارع للذهاب لماذا؟ لكون في الموقف. فهنا عمل أرجع بل ألزم بعد وهو الوقوف الواجب. إلى مشاركتهم للأسفل، ولما جرى عدد الموارد التي يجمع فيها بين الصلاتين، مثلا يوم الجمعة وقت فضيلة صلاة العصر تتقدم. الآن ما في فرصان عملية المفروض مكتورة في العرفة، مكتورة في كتاب المنهاج، كتب المنهاج مكتوبة ولا المفروض تكون مكتوبة؟ أي هذا يعني على كل نفس في بيان الأحكام، ولكن العروة موجودة وكتب الفقهية كلها موجودة أن صلاة العصر يوم الجمعة تتقدم فضيلتها، والأفضل المسارعة فيها. يعني صلاة كما فرد في الرواية صلاة العصر يوم الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، فضيلة الظهر في أي أيام أخرى يؤتى بها يزحف بها أمامه، يزحف بها أمامه صلاة العصر يوم الجمعة. فهذه فضيلة يريد أن لا تفوت عليه صلى الله عليه وآله، ومثلنا وهم عليه السلام ومثلنا يتركون ويشاركون ماذا؟ أذان صلاة العصر يوم الجمعة. فبالتالي تركهم ومشاركتهم لموارد الجمع بين الصلاتين للأذان بالصلاة الثانية، لأن الأرجح هو ماذا؟ الثالث، لا أن الأذان لصلاة الثانية ليس مشروع أو ليس به رجحان، لكنه أقل رجحانا مما لو ترك بالحظ لا تتركوه في نفس أرجح، إنما المشارعة لأمر آخر أرجح. هذا الفرق. لاحظوا في باب كراهة العبادة كم تفسير تذكرون في باب اجتماع الأمر والنهي في الأصول، ذكروه عن بحث الفقه، أنا أكون بحث الفقه. معنى كراهة العبادة مع أن العبادة في الأصل يجب أن تكون راجحة، ما معنى كراهة العبادة؟ حجة احتمالات، حجة معنى أحدها أقل رجحانا، راجحة عبادة لا تكون راجحة مشروعة، اتركها عبادة راجحة تظهر لنا سوف تغنم ما هو أرجح، لا أنها هي مرجوحة هي راجحة لكن أقل رجحانا، ولما تكون نصيبك الأدنى وليكن نصيبك الأوسط، ومن لحاظ الأكثر رجحانا. فهذه أحد معاني الكراهة في العبادة، هاي عبادة مكروهة، مكروهة هي لا تكره، كيف تكون عبادة مكروهة؟ يعني أقل رجحانا. هنا لاحظ في هذا التفسير لكراهة العبادة أبدا أي عنوان ما يدخل على الخط، ما ليس في الدين أي اعتبار، العبادة بنفسها راجحة، مع ذلك في شيء أرجح لا ينهاك عن العبادة أو يكره لك العبادة بهذا المفهوم. وطبعا في تفسيرات أخرى لكراهة العبادة وهي أيضا منطبقة في المقام بعد تأتي في بعض الموارد، أن يكون في العبادة غضاضة حزازة، غضاضة حزازة لأنه شيء مكروه أو مبغوض للشارع بدرجة خفيفة، لا حزازة يعني منسية صلاة في الحمام، صلاة في الخلاء، حاسين مزاعة كانت كل عبادتها، بس وين وصلت عنها؟ شوف كل خلقة كانت عبادة عشان تقوم بتقية أمنية لازم إليه، لكن شوف الله رفع من درجته، بس هاي رفع من درجته، يقول الإمام يقول جعل عبد الرحمن حدث من فقهاء جاء اسم ما أثقله على القلب، والراوي فقيه فقيه موالي ولكن ماذا اسم ما أثقله على القلب، عبد الرحمن هو الحجاج كان يفتش فهذا فيه غضابة في حزاية في العربية ما هو فقيه من القبيل يعني بعض الأحيان، فهذه الصلاة ترتفع صلاة آسية مزاحا ولكن ترتفع شيء بتجرع، هل تسمى غضابة حزازة ما فيها كراهة؟ هذا تفسير ثاني للكراهة في العبادة. تفسير ثالث للكراهة في العبادة لا أن يكون العبادة هي في نفسها راجحة ولكن تلازم عنوان يكرهه الشارع، يكرهه الشارع يبغضه بدرجة الكراهة، هذه كراهة في العبادة. يعني استقراء الفقهاء للكراهة في العبادة هذا ليس حصرا حقيقي، استقراء الفقهاء للكراهة في العبادة على ثلاث أنماط، ثلاث درجات، ثلاث أنماط. هنا السقوط سيتبين لنا أنه على ثلاث أقسام موجودة، سقوط الأذان في موارد السقوط إما لأقلية الثواب أو للغضاضة في بعض الموارد أو حواس على الجماعة، هذا يريد أذن ما تأثرك الجماعة السابقة مثل غضاضة أكو نفرة أكو شكاسة هل مجرى مو ده مراجع راجع بس تجيب أرجع شو فيها تتكلم أنت على طرف الآخر مش شيء راعي أعراف راحل كذا هل نقب غضابة بعض عسكت يترك الأذان لأجل غضابة من أو قد يترك لأجل سراها كما في من الليمن على إتحان. فإذا متاركتهم عليهم السلام للأذان في الجنب بين الصلاتين لا يدل على عدم المشروعية. يتركوا الأذان لإدمان في موارد جنب الصلاتين، إذا هذه الصيغة مخصصة لعموم رجحان الأذان. لا العموم الدليل اللفظي أنطق من الدليل العملي، أنطق حديا أكثر تفسيرا. هذا التأكيد على الأذان جاء على نفسي ذات راجع ذات هو ذكر الله وكيف تغنى نوحا إلا بدليل جدا قوي. ولا فأصرف نهي يأتي مع هذا الأمر المؤكد لا يبقى النهي على نهويته، يصير النهي للترخيص في مورد توهم حضر الترك يعني. فالنهي يقول لا اترك رفضا. نعم، فهذا إذا شاهد ليس دليل على العزيمة. أيضا يستشهد ماذا بجملة من القرائن على كون السقوط رخصة، منها ماذا ما دل على أن السقوط على أن سقوط نافلة المغرب في المزدلفة رخصة لا عزيمة، وأنه عليه السلام تنفذ حيث قرينة. طبعا هذا في أبواب الحج أبواب أعمال مزدلفة في رقم الزمن نسيته أقل في كتاب الحج أبواب مزدلفة أعمال مزدلفة أعمال جمع تسمى مزدلفة وجمع إما لأنه يجمع بين الصلاتين فيها أو لأنه جمع بين هذا محور أو وجوه متعددة ذكر ويسمى بالمزدلفة ويسمى بالمشعر الحرام ويسمى بالجمع. وإن كان في رواية أهل البيت بيان أن المشعر الحرام بعض مزدلفة لا كل مزدلفة، وأول ما يدخل الداخل في مزدلفة على يمينه يكون المشعر الحرام وليس وسط الوادي أو يسار الوادي، على يمينه حسب الرواية حدوثا على يسار. فهناك في أبواب من المشعر أو الجمع أو مزدلفة عنوانا صاحب الوسائل روايات واردة روايات واردة اجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ولا تتنفل. أبان ابن تغلب من كبار التابعين وجديد رضوان الله تعالى عنه، وهو من تلاميذ الباقرة الصادقة، توفي في زمن الإمام الصادق، توفي في زمن الإمام الصادق طول يعني حتى بميزان الاعتدال الذهبي من ترجمة أذان حتما شفتوها يعني قال لو تركت روايات الرافضة لذهب من سنة النبي الشيء الكريم من ترجمة أذان، ويقول لا يضرهم الاحتقار ولا يضر تدريهم مثلا للرفض وكذا. يذكر هذا في أبان ابن تغلب، هو أيضا من رواة القراءات القرآنية وأديب ومتكلم وفقيه وتابعي كبير جدا، حتى أن الإمام كان يقول لما توفي أتاه نبأ أبان وفاة أبان أوجع قلبي وكذا، لكن لا منزلته وكان كبير عليه السلام حتى فدع نفسه في قضية من قضايا 30,000 دينار ورفع للإكثار في لها على إتحاد. فأبان شامخ يعني على كل يقول في هذه الرواية أبان ابن تغلب أنه رأيت صليت خلف الإمام الصادق في سنة فرأيته جمع بين العشاء المغرب والعشاء بلا نافلة، وفي سنة أخرى رأيته يتنفل مع أنه أمرني بعدم التنفل، مما يدل على أن هذا النهي عن التنفل والجمع بين الصلاتين وعدم اتيان الأذان ليس نهي عزيمة، نهي ماذا؟ رخصة قلة أقلية التوارد. فإذا نفت اتيان، شوف النهي عن النافلة في سياق النهي عن ماذا؟ عن أذان العشاء، وهذا النهي هناك في النافلة رخصة وليس عزيمة، فيدل على أنه هذا قلنا واضح على أنه إذا النهي عن الأذان أيضا رخصة وليس عزيمة. نعم هذا ما ورد في العشاءين في المزدلفة، هذه قرينة. قرينة أخرى ما ورد من الروايات أيضا في الجمع بين الصلاتين في عرفة، يعني مو في عرفة يعني حدود عرفة أو في عرفة على الشهر، والجمع بين الصلاتين في مزدلفة، تلك الروايات نفسها تضمنت أنه المصلي إذا فرق بين الصلاتين أذن كلا الصلاتين وأقام، إنما يسقط الأذان إذا جمع بين الصلاتين. طب هذا شيخ وشاهد مقرين على أن سقوط موارد الجمع رخصة وليس عزيمة، وجه الدلالة فيه باعتبار أن الأذان يؤتى به عند التفرقة ويسقط عند الجمع، واضح أنه ليس إذن رفع لتشريع الأذان للصلاة الثانية، وإنما من باب الاستزاد بإتيان أذان للأولى تفي به عن أدائه للصلاة الثانية. وفيما كما مر بنا أن الأذان في الأصل سواء للجماعة أو للإنفراد أذان، الأذان بطبيعته هو أذان للإعلام، حتى أذان الفجر الذي للصلاة أذان الإعلام، لما على الأقل الملائكة ليصلوا خلف المصلي كما ورد في الرواية. فدوما الأذان ولو أتي به أذان للصلاة هو أذان إعلام، فمع كون أذان الإعلام هذا الصف أو الصفين أو الملكين الذين يصليان خلف الإنسان المجلس والورد واحد مبني على المفاهيم، حتى على كل شيء في بقية الموازنة هكذا، حتى في الصلاة من أدرك صلاة الجماعة وقد انتهى ولم تتطرف الصفوف لا يؤذن ولا يقيم، وكأنما بقاء الصفوف سبحان الله جانب مؤثر حتى في حضور الملائكة إن شاء الله. على كل هذه قرينة، وهناك قرائن أخرى إن شاء الله نذكرها متعددة كلها دالة على أن الصفوف رخصة وليس عزيمة، نعم مع اختلاف معاني السقوط كما مر بنا، أو اختلاف معاني الكراهة كما مر بنا اليوم. صلى الله على محمد وعلى آله.